بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا. عن عبادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق. وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب، ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها. رواه مسلم. ومن الشروط أن لا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، متفق عليه، وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله: ومن شروط البيع أيضا أن لا يكون فيه ربا. ثم أورد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه، وتكلمنا البارحة على جملة مما ورد في هذا الحديث، وذكرنا أن هذا الحديث ذكر فيه نوعين من المعادن، وهي الذهب والفضة، وبقية الأنواع الأربعة التي ذكرها إنما هي من الطعام. ولكن اختلف العلماء هل يقتصر على هذه الأنواع الواردة فقط، وإلا يتعدى الحكم إلى ما شابهها ووافقها في العلة. فقلنا إن الظاهرية قالوا يلتزم بظاهر الحديث، وكذلك ابن عقيل من الحنابلة وإن كان مأخذه غير مأخذ الظاهرية، وجمهور أهل العلم على أنه لا يقتصر على هذه الأنواع، بل يلحق بها ما شابهها أو اتفق معها في العلة، واختلفوا ما هي العلة. وذكرنا أن الأظهر والله أعلم في العلة أنه في النقدين في الذهب والفضة أنها الثمنية، كونها ثمن للأشياء. وبعضهم قال لأنها ذهب وفضة لذاتها، وقال بعضهم علتها الوزن لأنها توزن. ومن هنا تختلف أقوال العلماء فيما يدخل فيه الربا من المعادن. فمن قال إن العلة هي الثمنية قال هذا لا يتعدى الذهب والفضة، فقط هي التي يجري فيها الربا. وأما الحديد أو الألماس أو بقية المعادن فإنها لا يجري فيها الربا. فلو أنه اشترى ألماس غالي بمثلا 10 غرامات ألماس ب20 غرام من الألماس لا بأس بهذا، ولا فيها ربا، ولا يشترط التقابض. وأما من قال بالوزن قال لا، يجري فيها ما دام أنها توزن، حتى لو حديد بحديد لا بد يكون مثلا بمثل يدا بيد. والأظهر الذي عليه الأكثر أن العلة هي الثمنية، لأن الذهب والفضة جعلهم الله في كل زمان، جعلهما ثمن الأشياء. ويلتحق بالذهب والفضة الأوراق النقدية الآن تعامل بها الناس، لأن الأوراق النقدية عوض إما عن الذهب وإما عن الفضة. فإذا كانت من جنس واحد مثلا عندك 10 ريالات جديدة والآخر عنده 10 ريالات قديمة، فقلت فقال لك أنا أعطيك 15 ريال من القديمة وتعطيني 10 ريال من الجديدة، نقول ما يجوز، لا بد تكون 10 بـ10 ولا بد من التقابض أيضا، لأن الأوراق النقدية لا حكم أصلها. ولهذا الآن يسأل كثير من الناس عن تجارة العملات، نقول يجوز أن تشتري عملة بعملة، لكن إذا كانت نفس العملة ما يجوز، لازم بنفس المقدار ويدا بيد. لكن قال لا أنا أريد أشتري مثلا دينار بريالات، دينار واحد مثلا 10 ريالات أو العكس، نقول لا بأس ولو اختلفت، لكن لابد يدا بيد أو قبضا بقبض، لابد أن يقبض. وللعلماء المعاصرين فتاوى الآن في من يشترون ويبيعون في العملات ولها سوق تداول معين، بأن لهم في هذا فتاوى أنه إذا كان الإنسان عنده محفظة وعنده قبض ولو حكمي قبضا حكمي فإنه يقوم مقام القبض الحقيقي. على كل حال فيه تفصيل، فيها فتوى هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي وغيرهم من العلماء. ثم بعد ذلك ذكر 4 أصناف وهي البر والشعير والتمر والملح. اختلف العلماء أيضا في العلة، ما هي علة المنع منها؟ فمنهم من قال علة المنع الكيل، وبناء على ذلك كل مكيل يجري فيه الربا، كل مكيل يجري فيه الربا. فمثلا لو أن إنسان أراد أن يبيع زبيبا أو ذرة مثلا أو أرزا، يقول تجري فيه العلة، ما يجوز أنك تأخذ 10 كيلو رز 15 كيلو، لأن هذا نوع وهذا نوع، لا 10 بـ10، ولا بد أيضا من القبض. ومنهم من قال العلة هي القوت، كونها قوت تقتات تصلح القوت يأكلها الناس. ومنهم من قال أضاف علة أخرى وهي الطعم، لابد يكون مطعوما، طعام الناس يأكلونه ويقتاتونه. وهذا عليه كثير من أهل العلم أنه الكيل والطعم يكون مكيلا مطعوما، وبعضهم يضيف إليها أن يكون قوتا يدخر. وهذا هو الصحيح، أنه لا يقتصر فيها على هذه الأنواع التي ذكرت في الحديث، وإنما ما شاركها في العلة يأخذ حكمها. المؤلف أورد عدة مسائل على هذا الحديث، منها قال فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين. ما هم الشرطان؟ الشرطان اللذان وردا في الحديث، قال مثلا بمثل سواء بسواء، لابد من شرطين، مثلا بمثل يعني نفس المقدار، كيلو بكيلو، ريال بريال، غرام ذهب بغرام ذهب، سواء هذا ذهب قديم وهذا ذهب جديد، هذا ذهب تبر إلى الآن لم يدخل المصنع أو مصنع، مثلا بمثل، وأيضا يدا بيد، مثلا مثل سواء بسواء بمعنى واحد، يكون مثله وأن يكون سواء، وأيضا أن يكون يدا بيد، سلم والسلم. ما تقول خذ أنا بعطيك الآن 5 غرامات ذهب، وأنت جيب الذهب اللي في بيتكم، الخمس غرامات اللي عندك جيبها لي غدا أو بعد ساعة، لا لابد من التقابض، لابد من القبض. فهذان هما الشرطان، القبض والتماثل أو التقابض والتماثل. لكن قوله هنا لا يباع مكيل بمكيل من جنسه، يعني مكيل مثلا رز برز، بر ببر، تمر بتمر، هذا لا بد فيه من شرطين، يكون مثله بنفس الوزن والمقدار، ويكون أيضا قبض يدا بيد. ما يقول خذ التمر هذا الآن وإيتني متى ما تيسر لك، التمر الذي عندك في البيت
ائتني به، لا، لا بد من القبض، وهو معنى قول المؤلف هنا: فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه. لاحظوا هذا القيد، من جنسه، يعني نفس النوع، بر كله بر، كله شعير، كله تمر، وهكذا، إلا بهذا الشرطين، ولا موزون من جنسه إلا كذلك. المؤلف يرى أن علة الذهب والفضة هي الوزن وليس الثمنية، فيقول ولا موزون بموزون، ولم يقل الذهب والفضة، لكن عنده مثلا الحديد بالحديد لابد، إذا بعت إنسان حديد وأخذت من حديد لابد من شرطين: أن يكون نفس مقدار الحديد ووزنه، وأيضا القبض. بعت ألماس، ذهب، فضة، لابد من هذين الشرطين، وهما المثلية، التماثل، والتقابض والقبض. قال ولا موزون بجنسه إلا كذلك، يعني إلا بشرط بهذين الشرطين، بالتقابض والتماثل. ثم قال: وإذا بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق. طيب، يعني هذه صورة ثانية، والله باع مكيل بمكيل، باع تمر ببر، أو باع تمر بأرز، هنا لا يلزم التماثل، لا يلزم يكون نفس المقدار، والله هذا صاع تمر أو هذا كيلو تمر بثلاثة كيلو رز، ما في بأس، لا يلزم التماثل، لكن يلزم التقابض، لازم من القبض. وكذلك موزون بموزون من غير جنسه، والله ما شاء الله باع ذهب بفضة، غرام ذهب، واحد غرام ذهب بخمسين غرام فضة مثلا، يقول هذا ما يلزم التماثل، لا بس، البيع صحيح بشرط التقابض، البيع صحيح بشرط التقابض. إذن الشرطان وهما التماثل والتقابض هذه في الجنس الواحد، المكيل إذا كان جنسا واحد، أو الموزون إذا كان جنسا واحدا. وأما إذا اختلف النوع فلا يلزم التماثل لكن يلزم التقابض. هذه الصورة التي مرت. قال وإن بيع، هنا قال بشرط التقابض قبل التفرق، يعني قبل أن يتفرقوا، أن يتفرقوا من المجلس، لأن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. باع مكيل بموزون، باع ثلاثة كيلو رز مثلا أو عشرة كيلو رز بكيلو لحم، هذا لا يشترط فيه التقابض ولا التماثل، ممكن يأخذ منها الرز الآن، مع أن الرز عشرة كيلو واللحم كيلو واحد، ما في إشكال ولو اختلف العدد. وأيضا القبض، لو قال خلاص أنا أخذ منك الرز الآن واللحم غدا أنا أعطيك إن شاء الله الكيلو، أذبح ذبيحة وأتيك بكيلو لحم منها، ما في بأس، لأنه اختلف هنا، فهنا لا يشترط التقابض ولا التماثل. وهذا جاري الآن، اللي عليه الناس الآن مثلا تشتري بضاعة من السوق، تشتري جوال بمثلا 100 ريال أو بكذا، تقول له والله بس أنا ما نعطيك إلا آخر الشهر، آخر شهر وحاسبك، لا بأس، ما يقال لابد من التقابض الآن، لابد من التماثل، لا ما يلزم، لأنه اختلفت العلة هنا. قال والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. كيف الجهل بالتماثل؟ يعني أنا أجهل وزن هذين الكيسين، أحدهما هذا أعرف أنه 50 كيلو هذا الكيس من البر مثلا، لكن هذا أظن أنه 50 وربع 50 ونصف، ما أدري، قد يكون ينقص كيلو يزيد كيلو، قد يكون نفس الوزن، ما أدري، هنا جهل. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، إذا جهلت ما تعرف حكم البيع، حكم ما إذا علمت أن هذا الكيس 50 وهذا 55 ما يجوز، لابد من التماثل. فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة عند الفقهاء، يعني لابد أن تعرف مقدار ما تبيع ومقدار ما تشتري. فوالله لا، أنا بعتك هذا الكيس، أنا وزنته بنفسي 50 كيلو أرز، والكيس الذي عندك أيضا وزنته 50 كيلو، البيع صحيح. لكن لا، أنا الكيس الذي عندي 50 كيلو، أما الآخر والله ما أدري، يمكن يزيد كيلو، يمكن ينقص كيلو، يمكن يكون نفس المقدار. نقول هذا ما يجوز، لأن الجهل بالتماثل مثل العلم بالتفاضل. كما لو علمت أن هذا 50 كيلو وهذا 55 ما يجوز البيع هنا، مثلا بمثل يدا بيد. هذه قاعدة عند الفقهاء ذكرها الشيخ رحمه الله. قال: كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهي شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. هذا هو المشهور في المزابنة، أنها شراء التمر بالتمر وهو على رؤوس النخل. ومن العلماء من يقول إن المزابنة هي بيع الطعام بالطعام، سواء كان تمرا أو غيره، لكن الأكثر أهل العلم على أن هذا هو المراد، وسيأتي إن شاء الله ما يدل عليه. والمزابنة قيل لها مزابنة من الزبن، والزبن هو الدفع الشديد، فكل يدفع صاحبه عن حقه حتى يعطيه، سمى مزابنة. أنا أبيعك 50 كيلو تمر ب50 كيلو تمر من على النخلة، هذا ما يجوز، إلا أنه رخص في بيع العرايا، وسنذكره إن شاء الله قريبا. لماذا؟ قالوا: لأنه ما ينضبط. أنت الآن لو اشتريت من رجل 1000 كيلو تمر، 1000 كيلو رطب على النخلة ب1000 كيلو تمر، ما ينضبط، لأن الرطب الآن ثقيل، وإذا جف ويبس ينقص كثيرا. فيمكن تشتري 1000 كيلو ب1000 كيلو رطب، لكن بعد ما يجف كيلو رطب يصبح 700. فهنا حصل الاختلاف وعدم التماثل، فهذا البيع لا يجوز. لماذا؟ لأنه مكيل بمكيل، يجب فيها التماثل والتقابض. فالمزابنة شراء التمر بالتمر الذي لا يستطيع ضبطه، خاصة الذي يكون في النخلة، هذا هو المزابنة، ما في تساوي، ما يستطيع يضبط يعرف بالضبط، فهذا لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، إلا أنه رخص في بيع العرايا. والعرايا جمع عرية، والأصل في العرايا أنهم كانت العرب إذا كان عنده تمر وجاره أو قريبه ما عنده تمر يعطيه نخلة منيحة عرية، يقول: خذ النخلة دي كن رطبها، أو يمنحه منيحة، كان مثلا يقول: خذ هذه الشاة فاحتلبها لمدة شهر أو شهرين ثم ردها علي، هذا هو الأصل. لكن بيع العراية المراد به هنا ليس هو هذا، لأن بيع العراية بيع، ما هو هبة ولا عطية، اللي بيعطي جزاء الله خير ويهب جزاء الله خير، لكن بيع العراية لا، بيع ببيع. وصورته أو تعريفه: بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل، بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل، هذا يجوز بشروط خمسة. الشرط الأول، والمؤلف أشار إلى هذا، قال: ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب، ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها. هذا رواه مسلم. إذن بيع العرايا، أنا آتي أنا والله أنا عندي تمر لكن أنا أريد أكل مع الناس رطب، أنا ما عندي نخل ولا عندي فلوس أشتري رطب لكن أبغى أكل مثل الناس رطب. فقلت يا أخي أنا عندي مثلا كيس تمر فيه 50 كيلو أو فيه 200 كيلو، المهم يكون أقل من 300 صاع، 5 أوسق لأن الوسق 60 صاع، فخمسة أوسق يعني 300 صاع، لابد ما يجوز أكثر من 300 صاع إنك تشتريها عارية، لا لكن منها فأقل. أقول مثلا أنا والله عندي 200 صاع يا أخي وأبيعك إياها بشرط تبيعني أنت الرطب الذي في هذه النخلة أو في هذه النخلة وهذه النخلة، يجوز بشروط. أولا أنا ما عندي نقود أشتري بها رطب، لكن والله عندي نقود أنا أشتري رطب خلاص ما أحتاج إلى بيع العرايا. الشرط الثاني أن أكون محتاج إليه، نفس الإنسان تتطلع يشارك الناس يحب الرطب في وقته. أيضا أن يكون أقل من 5 أوسق، أقل من 300 صاع. أيضا أن يكون أن يقوم بخرصها، يخرصها هو أو صاحبها، أو يأتي بإنسان من الخارج يقول قدر لي اخرص لي هذا الرطب الذي في النخلة، إذا صار تمرا كم صاع يكون؟ ولا شك هناك ناس خبراء هذا عملهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى تبوك ومر بامرأة في مزرعتها في وادي القرى وخرص عليها ثمرة الثمر قال كذا وكذا، فلما رجع من تبوك مر بها وسألها قد حصدته، قالت نفس الذي قلت يا رسول الله ما زاد ولا نقص. وأنا أدركت بعض كبار السن أصحاب الخبرة دقيقين جدا في الخرص بحكم الخبرة والمعرفة والتجارب، يقدر لك يقول هذه النخلة بهذا الثمر الذي فيها الآن هذه تأتي فيها 100 كيلو، هي لو وزنت الآن الرطب منكم 200 كيلو الآن وزنه كرطب، لا هو يقدره لك تمرا فلا بد من الخرص. ولهذا قال العلماء شروط بيع العرايا وجواز بيع العرايا له شروط 5. الأول أن تباع بخرصها، لأن ما يمكن تكال، كيف تكيل الرطب وهو في النخلة في العرجون؟ ما يمكن. أن تباع بخرصها لا بكيلها. الثاني أن تكون أقل من 5 أوسق، أقل من 300 صاع. الثالث أن يكون المشتري للنخلة محتاجا للرطب. الرابع أن لا يكون معه دراهم يشتري بها الرطب. الخامس الحلول والتقابض، فصاحب التمر يحضر التمر عند النخلة، يجيب تمره ويحطه في حوض النخلة فيقول هذا تمرك يا فلان مقابل هذا الرطب، فيقول خلاص أنا أخذت التمر وخليت بينك وبين النخلة، خلاص النخلة نخلتك الآن، هذا تقابض الآن، هذا تقابض. إذن بيع العرايا يجوز بشروط 5، وإلا الأصل في بيع المزابنة والعرايا الأصل فيها المنع، لأنه تمر بتمر وينقصه قضية المثل بالمثل، لأن الرطب ينقص إذا صار تمرا ينقص كثيرا، وهذا من سماحة هذه الشريعة، وهذا من سماحة هذه الشريعة. ولهذا يقال بأنه بيع العرايا جائز بهذه الشروط. قال الشرط السادس، نعم نحن ما ذكرنا، أردنا نعرف لكم العارية، لماذا قيل لها عارية؟ لعلنا ما ذكرنا، فقيل لها عرايا لأنها عارية من التحريم، الأصل أنها محرمة لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها بهذه الشروط فعريت من التحريم، وإلا الأصل بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل حرام، فالنبي رخص ببيع العرايا فقيل لها عرايا لأنها عريت من التحريم فصارت حلالا، هذا هو الصحيح في معنى العارية وليس العراية والعرية هنا المراد بها أن تدفع له مجانا، لا، هنا في بيع وشراء. قال الشرط السادس أو تقريبا الشرط السادس: ومن الشروط أن لا يقع العقد على محرم شرعا. من شروط البيع الصحيح أن لا يقع العقد على شيء محرم، وقد يكون محرما لعينه. مثاله الخمر، الميتة، الأصنام، هذه ما يجوز بيعها ولا شراءها لأنها محرمة. الخنزير مثلا، هذه كلها محرمة، فهذا أصلا ما يصح البيع. لو اشترى خمرا فالبيع باطل وغير صحيح. فما كان محرما حرمته الشريعة فلا يصح عقد البيع عليه، سواء كان محرما لعينه أو كان محرما لما يترتب عليه. فمثلا بيع النجش، يأتي فلان يزيد في سلعة فلان. ليش؟ لماذا تزيد في السلعة؟ واحد يعرض عرض سيارة، وهذا يعرف أنها سيارة فلان وأن المشتري فلان، فهو يريد ينفع فلان صاحب السيارة، هو ما له رغبة في السيارة، ما يريد يشتريها أصلا. فيقول فلان السيارة 10,000 الذي يريد يشتري، فيقول هذا 11,000، 13,000، 15,000، يريد ينفع صاحب السيارة، هو ما له رغبة في الشراء. هذا اسمه النجش، هذا حرام لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش لأنه يسبب الضغينة والقطيعة بين المسلمين والعداوات. والله يا أخي هذا عدو، هذا ما رفع علي من 10 إلى 15، وهو ما له رغبة بس يريد يضرني. أو يريد الناجش أن يضر، يعني سواء كان يريد نفع هذا الشخص ولا له علاقة بالشخص الآخر، أو أنه لا يريد يضر المشتري، بينه وبين عداوة، قال والله لا أرفعها عليه، ما يأخذها كذا مجانا. النجش سواء كان لنفع صاحب السلعة أو للإضرار بالمشتري، كل ذلك حرام. فهنا هذا البيع محرم، هذا العقد ما يصح. لماذا؟ لأنه اشتمل على أمر محرم يؤدي إلى العداوات بين المسلمين. ومثاله أيضا البيع على بيع أخيه أو الشراء على شراء أخيه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه ويشتري على شراء أخيه. كيف؟ تأتي أنت تبيع سلعة، تأتي عند رجل ويبيع رجل على رجل سلعة، باع عليه هذا الجوال ب50 ريال، تقول يا فلان تعال دكاني وأعطيك إياه ب40، تعال أنا أعطيك إياه ب40 ريال، تعال عندي. هذا حرام ما يجوز. لكن لو كان مزايدة في الحراج عند الدلال، كم الجوال؟ من يسوم؟ كم؟ هذا قال 10، هذا قال 20، هذا 30، هذا 40، هذا 50، هذا لا حرج فيه، ما في عداوة شخصية هنا. لا، أنا لما اتفقت معه واشتريت منه مثلا، جاء فلان وقال أنا أعطيك هذه السلعة يا أخي غالية، غشك فيها، تعال أنا أعطيك بأقل بعد أن تم البيع، حرام ما يجوز. هذا بيع الرجل على بيع أخيه. أو العكس، يأتي بسلعة فيقول له مثلا يجد أن رجل اشترى من رجل ثوب مثلا ب10 ريال، فيقول المشتري تعال أنا أعطيك إياه ب9. أو العكس، رجل باع ثوب ب10، يقول يا أخي تعال أنا أعطيك إياه ب11، أنا أعطيك إياه ب15. هذا بيع الرجل على بيع أخيه وشراء الرجل على شراء أخيه لا يجوز. لكن إذا كان على سبيل المزايدة والمناقصة، سميها العلماء المناقصة والمزايدة، هذا ما في شيء. كيف المناقصة والمزايدة؟ المزايدة مثل الحراج، مثل ما قلنا، إلى الآن ما اشتراها زيد ولا عمر، الشراء تعرض الآن، يحرج على السيارة أو يحرج على التمر أو يحرج، فهذا يزيد وهذا يزيد، ليس له قصد إضرار بأحد ولا نفع أحد، يريد مصلحته هو، هذا ما في إشكال، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وعنده قدح وآنية فقال ائتي بها، ثم عرضها النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا، فقال رجل بدرهم، قال الآخر أشتريها بدرهمين بثلاثة، وأقر النبي وباعها على من طلب فيها أعلى، لا لا إشكال. أو المناقصة، كيف المناقصة؟ تعلن شركة مثلا أو رجل يقول أنا أريد 50 سيارة مثلا أو أريد كذا، فيأتي واحد يقول أنا أعطيك سيارات من 50,000، ويأتي آخر يقول لا أنا أعطيك إياها 49. إلى الآن هذه مناقصة عامة، هذا مستثنى ليس حراما، وإنما المحرم هو بيع الرجل على بيع أخيه أو شراء الرجل على شراء أخيه. نعم، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.